رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا متصلا عن الصديق رضي الله عنه، وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن التعريف الشخصي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتعرفنا على اسمه، وتعرفنا على كنيته، وتعرفنا على لقبه، وتعرفنا على ميلاده، تاريخ ميلاده، وتعرفنا على محل ميلاده، وكذلك تعرفنا على أبيه وعلى أمه وعلى أزواجه يعني زوجاته، وتعرفنا على أولاده البنين، وتعرفنا على أولاده البنات. كل هذا تحدثنا فيه في لقاء سابق عن الصديق رضي الله عنه. واليوم أيها الأحبة الكرام، نتحدث عن إسلام أبي بكر رضي الله عنه. لا شك أن الإسلام نعمة الله عز وجل على خلقه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدو بهذه الكلمات في حفر الخندق في غزوة الأحزاب، كان يقول ويرتجز عليه صلوات الله وسلامه: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. عليه صلوات الله وسلامه. هذا الارتجاز وهذه الأبيات من النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفس المعنى، أن الإسلام نعمة الله على خلقه، ولولا الله عز وجل ما آمنا، ولولا الله عز وجل ما أسلمنا، ولولا الله عز وجل ما تبنا، ولولا الله عز وجل ما صلينا، ما صمنا، ما زكينا، ما اعتمرنا، ما حججنا، لولا الله عز وجل ما أمرنا بمعروف ولنهينا عن منكر. هذا لابد أن يرسخ في ذهن كل واحد منا، أن الأمر بيد الله وحده. نعم، الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه وقعت لجميع الخلق ببعثة الأنبياء والمرسلين وبإنزال الكتب، فهذه هي هداية الدلالة والإرشاد من الله عز وجل، لأنه لا يصح في العقول ولا يصح في الأديان والشرائع إنجاز التعبير أن يكون هناك حساب ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث في هؤلاء الأمة في هذا الوقت، في هؤلاء الناس من قريش في هذا الوقت، وهؤلاء العرب كما تعلمون كانوا في الأصل أمة الهمج، يعني هؤلاء الناس كانوا في الأصل أقولها أمة همج، كانوا يشربون، كانوا يسرقون، وكانوا يزنون، وكانوا يائدون البنات أحياء، وكانوا يشربون الخمور ربما كما نشرب نحن الماء، وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، ويعتقدون فيها نفعا ويعتقدون فيها ضرا، وكان أحدهم يصنع صنمه ليعبده وربما إن جاع أكله كما كان يفعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في مثل هذه البيئة القرشية. جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ناهيك طبعا عن الحروب الطاحنة التي كانت بين قبائل العرب على أتفه الأسباب، حرب زيقار وحرب داحس والغبراء وحرب البسوس، هذه الدماء التي سفكوها وهذه الأصنام التي عبدوها كانت تنبئ، هذه البيئة كانت تنبئ بأننا على وشك أن يبعث الله عز وجل رسولا يأخذ بيد هذه البشرية إلى الطريق المستقيم، إلى طريق الله عز وجل، بعد أن شردت هذا الشرود الهائل بعد الحنيفية ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بعد موسى على نبينا الصلاة والسلام، وبعد عيسى عليه أيضا صلوات الله وسلامه، شردت البشرية إلى أن وصلت وبالتالي لما تمت بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلن عن نفسه صلى الله عليه وسلم ارتقى جبل الصفا ثم نادى على كل قبائل العرب، قبائل قريش قبيلة قبيلة، ثم اجتمعوا إليه وأعلن عليهم عليه الصلاة والسلام إني رسول الله إليكم جميعا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فما كان طبعا من قومه إلا أن ردوا عليه ردا في غاية التسرع والاندفاع وفي غاية الغباء أيضا، أن قال له عمه أبو لهب تبت لك سائر اليوم، تبا لك سائر جمعتنا، يعني أنت جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد، فكانوا مندهشين جدا أن يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لينبئهم بخبر بعثته ونبوته ورسالته، وأنه ما جاء إلا لأخذ البشرية إلى طريق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي سبقت بعثته مباشرة بالطبع هو رجل عليه الصلاة والسلام يعيش في قومه وله علاقات اجتماعية وله صداقات، فكان من أقرب المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فترة ما قبل البعثة والنبوة، كان الصديق رضي الله عنه اللي هو عبد الله ابن أبي قحافة، كان من أقرب الأصدقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ورد عن الإمام الشعبي عليه رحمة الله يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما أي الناس كان أول إسلاما، من الذي أسلم أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس هو أبو بكر رضي الله عنه. ألم تسمع أيها الرجل يا شعبي، ألم تسمع إلى قول حسان بن ثابت شاعر الإسلام شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها، إلا النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، أول الناس منهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. ومن هنا بارك الله فيكم أورد الإمام ابن عساكر عليه رحمة الله والإمام أبو نعيم هذه الرواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد رجاله ثقات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبى علي وراجعني الكلام. ما كلمت أحدا، ما عرضت الإسلام على أحد إلا وراجعني وتردد وناقشني إلا وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. قال: فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. ما كلمه النبي في شيء إلا استقام عليه رضيه وقبله واستقام عليه رضي الله عنه. بالطبع أبو بكر رضي الله عنه كونه يصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كل ما بعد ذلك سيكون سهلا ميسورا. أنا صدقت أنك رسول، فإن جاءني بآية نعم أعلم أن هذه آية الله عز وجل وقرآن الله عز وجل، إن جاءني بخبر أعلم يقين وصدق هذا الخبر لأنني صدقت المخبر به صلى الله عليه وسلم، أنا صدقت النبي، فبالتالي إن جاءني بخبر، إن جاءني بأمر، إن جاءني بنهي، إن جاءني بآية قرآنية، فأنا خلاص صدقت بنبوته، فأنا أتلقى منه لأنه عندي الصادق الذي آمنت بأنه رسول من الله تبارك وتعالى. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، فالنبي يشهد له بذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كلم أحدا ممن أسلم يعني من الصحابة إلا تردد وناقش وجادل وراجع النبي في الكلام عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر فلا، ما أن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقبل أبو بكر الكلام، بل واستقام عليه رضي الله عنه. لكن الإمام ابن كثير رحمه الله له مداخلة في هذا الباب عليه رحمة الله، يقول في كتابه البداية والنهاية، الظاهر أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وآمن قبل كل أحد، يقصد في أهل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوقيت زوجته خديجة ومولاه زيد بن ثابت وحاضنته أم أيمن وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه تربى في حجر النبي صغيرا عليه صلوات الله وسلامه. إذن ابن كثير له مداخلة فيما قاله ابن عباس أن أول الناس إسلاما وإيمانا هو أبو بكر. الإمام ابن كثير مداخلته تتمثل في قوله: الظاهر إنه أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوقيت هم أول من أسلم وأول من آمن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لما نبئ في الغار عاد إلى خديجة، والحديث في صحيح البخاري وغيره أنه عاد إلى خديجة ويقول: زملوني دثروني، ثم قص لها أو عليها ما رآه في الغار عليه الصلاة والسلام، فهي يعني تلقت هذا الخبر بارتياح، وتلقت النبي صلى الله عليه وسلم بصدر رحب، وخففت عنه وهونت عنه وبشرته وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر، فوالله أنت صاحب معروف ويعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وبالتالي لا أخشى عليك ولا تخشى على نفسك يا رسول الله. ثم بالطبع خديجة رضي الله عنه قامت بهذا الموقف أو هذا التصرف يعني الذي يدل على كمال عقلها ورشدها أنها أخذت النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عم لها اللي هو ورقة ابن نوفل، وقص النبي على ورقة ما رآه في الغار وما سمعه في الغار عليه الصلاة والسلام، فقال الله أكبر إنه الناموس الذي أنزل على موسى. ثم قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، أو قال إلا أخرج. ومن هنا اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، واطمأنت خديجة رضي الله عنها وهي زوجته، والتي يعني اختارته بنفسها ليكون زوجا لها لما تعاملت معه، فرأت صدقه ورأت أمانته. وكانت هذه الشهرة أصلا عليه الصلاة والسلام في مكة على الرغم من شبيبته، إلا أنه كان معروفا بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فكان الأمر سهلا على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل خديجة أن يكون أو أن تكون أول من أسلم، مثل مولا زيد بن ثابت الذي كان يدعى في أول أمره زيد بن محمد، أيضا حاضنته أم أيمن رضي الله عنها، وأمه بعد أمه كما كان يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأيضا علي بن أبي طالب وقد كان حدثا صغيرا ابن عمه أبي طالب، تربى في حجر النبي مبكرا عليه الصلاة والسلام. فالإمام ابن كثير يقول الظاهر أن هؤلاء كانوا أول من آمن. لما الإسلام خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عن خديجة وأم أيمن وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، كان أول من تلقى الإسلام بعد هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرع الناس إسلاما وإيمانا على قول الإمام ابن كثير إنما هو أبو بكر رضي الله عنه. يؤكد هذا المعنى، أو بمعنى أصح مداخلة من الإمام أبي حنيفة رحمه الله إنجاز التعبير، هو يحاول التوفيق بين ما ذكر عن أن أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هم أهل بيته خديجة وأم أيمن وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، وبين ما قاله ابن عباس وغيره أن أول من أسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول: خلونا نجمع بين هذه الأقوال، فنقول أول من أسلم من النساء خديجة، كلام جميل، وأول من أسلم من الصبيان أو الأحداث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه. إذن هذه المداخلة من الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تجمع شتات ما ذكر، فتقول أن الأولوية المطلقة كانت لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو أراد أن يضع كل واحد منهم في موضعه الطبيعي الصحيح ليحفظ لكل واحد منهم أوليته، فقال أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد بن ثابت، وأول من أسلم من الصبيان علي، لكن أول من أسلم من الرجال قولا واحدا هو أبو بكر رضي الله عنه. سالم بن أبي الجعد عليه رحمة الله أيضا له مداخلة في هذا المقام، يقول: سألت محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية هو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لكن من زوجة من بني حنيفة، اشتهر باسم بنسبته إلى قبيلته أو إلى أمه منسوبة لقبيلتها أكثر مما اشتهر بذكر والده اللي هو علي بن أبي طالب، وإلا فهو أخ للحسن والحسين، لكن شتان شتان بين من كانت أمه فاطمة اللي هو الحسن والحسين، وبين من كانت أمه امرأة لا يعرفها أحد من بني حنيفة ورضي الله عنهم أجمعين. فسالم بن أبي الجعد يقول: سألت محمد ابن الحنفية هل كان أبو بكر أول القوم إسلاما؟ الكلام متردد موجوده حتى قديما، هل كان أبو بكر فعلا أول القوم إسلاما؟ قال محمد بن الحنفية: لا، لم يكن أبو بكر أول القوم إسلاما، فهو استغرب قال إذن فبما على أبو بكر وسبق حتى أنه لا يذكر إلا هو؟ أمال إيه المنزلة العالية دية الفضيلة والمنقبة الرفيعة دية التي تشهد الأمة كلها بالإجماع على أولية أبي بكر فيها؟ يعني بماذا سبق أبو بكر بقية الصحابة؟ بماذا فضل أبو بكر بإجماع الأمة على بقية الصحابة؟ قال محمد بن الحنفية السبب في ذلك ليس كونه أول الخلق إسلاما، أول الناس إسلاما، لكن لأنه كان أفضلهم إسلاما من حين أسلم حتى لحق بربه. لا، السبب في كده أنه هو تبوأ المنزلة العالية على كل الصحابة بإجماع الأمة، فهو أفضلهم وأزكاهم وأنبلهم. السبب في كده مش لكونه أول الناس إسلاما، لقد سبقته خديجة، وسبقه علي بن أبي طالب، وسبقه زيد بن ثابت من الموالي، وسبقته أم أيمن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أمال السبب إيه؟ السبب أنه أحسنهم إسلاما، أسلم فحسن إسلامه، أنه أفضلهم إسلاما، وقد شهد له النبي بذلك عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعاتب الصحابة، بيخاطب ويعاتب الصحابة رضي الله عنهم، يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يا جماعة أيها الناس، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ من صاحبه اللي هو الصديق رضي الله عنه. هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. إذن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يشهد إنه كان أكثرهم أشدهم أفضلهم تصديقا هو أبو بكر رضي الله عنه، فحق له حينئذ أن يتبوأ هذه المنزلة وأن يتبوأ هذه المكانة رضي الله عنه. وكلنا يذكر القصة التي وردت في فضل أبي بكر رضي الله عنه لما وقع حادث الإسراء. هنا النبي على طول بيشهد أيها الناس جئتكم فقلت أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، فقال الناس كذبت إلا أبو بكر قال صدقت. وبالطبع نحن نعرف أن طلعة النبي للناس بإعلانه نبوته ورسالته كانت بعد فترة من وجوده في بيته، والنقاش دائر بينه وبين خديجة رضي الله عنها وبين ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وبالتالي منطقي أن نقول بالجمع الذي قاله الإمام أبو حنيفة، ومنطقي أن نقول بالمداخلة التي سجلها الإمام ابن كثير من أن أهل بيته في هذا الوقت هم من سبقوا في الإيمان، لكن أبو بكر سبق هؤلاء جميعا في التصديق. ليس التصديق يا إخوة اللي هو التصديق القلبي، ليس التصديق كله على درجة واحدة، ليس الأمر كما يقول الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية الإيمان واحد والناس في أصله سواء. الإيمان بمعنى التصديق لها بالطبع التصديق يتفاوت، فهل تصديق أبو بكر كتصديق عمر؟ يعني لا أقول تصديق أبو بكر كتصديق أنا أو أنت أو أنت، لا، هل تصديق أبي بكر رضي الله عنه كتصديق حمزة بن عبد المطلب، كتصديق خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو حتى عمر بن الخطاب؟ أبدا. بالتالي التصديق في حد ذاته وإن كان عملا قلبيا، لكن التصديق يتفاوت والناس يتفاوتون في التصديق. نعم، لأن أبا بكر سبق الناس جميعا في التصديق، وإلا لماذا شهد له النبي بذلك عليه الصلاة والسلام؟ وبالتالي في حادث الإسراء والمعراج، وارتاب من ارتاب وارتد من ارتد، لأنه شعر أنه في أزمة كبيرة جدا، أن يدعى أن النبي سرى من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس ثم عاد في نفس الليلة، ناهيك عن رحلة المعراج من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. فبالتالي شعر المشركون أنهم اصطادوا أو يعني وقفوا على يعني كذبة مبهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى الدرجة أن ارتاب بعض من آمن وبعض من أسلم، وقيل ارتد بعض من أسلم لأنه استشعر أن هذا شيء لا يصدق لا يصدقه عقل، إن هم يضربوا أكباد الإبل من مكة إلى بلاد الشام شهرا، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يدعي كما يزعمون أنه أسرى به في ليلة واحدة وعاد، يعني ذهاب وعودة، وفي ليلة واحدة أصبح بين أظهرهم. فذهب أبو جهل بهذا الخبر بهذه القصة إلى أبي بكر وطرق عليه بابه: يا أبا بكر، ألم تسمع ما قال صاحبك؟ طبعا لم يكن هناك يعني في هذا التوقيت وسائل إذاعة ولا تلفاز ولا اتصالات سلكية ولا لاسلكية ولا غيره، وبالتالي فين بقى عبل ما أبو بكر يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرف منه مباشرة الخبر، أو يعرف الخبر ممن سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبو جهل سبق الناس وذهب إلى أبي بكر في بيته وقال: يا أبا بكر، أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وماذا يقول صاحبك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام صاحبك، لأن هو فعلا كان صاحبه وصديقه رضي الله عنه. أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قال: إنه يزعم يدعي أنه أسري به الليلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس ثم عاد، يعني ثم أصبح بين أظهرنا. ففاجأه أبو بكر مفاجأة صادمة، قال: يا أبا جهل، إن كان قال فقد صدق، إن كان النبي قال هذا فعلا فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لأنه عندنا طبيعي يعني سيرته الذاتية هو الصادق الأمين، هذه واحدة. لكن الأهم من كده، يا أبا جهل اللي أنت مش فاهمه، يا أبا جهل اللي لسه أنت لم تستوعبه بعقلك رغم أنه مغروس في فطرتك، أني أنا أصدق النبي أنه نبي. عشان كده أبو جهل قال: يا أبا بكر، أنت تصدق في هذا؟ يعني أنت تصدق أنه محمد عليه الصلاة والسلام يسري إلى بيت المقدس ثم يرجع بين أظهرنا في ليلة ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا؟ فقال أبو بكر: أنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا، أنا أصدقه فيما هو أكثر من هذا، أنا أصدقه فيما هو أغرب من هذا وأدهش من هذا، أصدقه بالخبر يأتيه من الله عز وجل، أنا أصدقه لما قال أنه رسول الله، لما قال أن الوحي ينزل عليه، وما دام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن محمد ليس بفاعل. حتى تندهش وتستغرب أيها العقل السقيم أيها الجاهل الغبي، إن محمدا ما دام نبيا ما دام رسولا، إذن هو لم يدعي أنه فعل، لم يدعي أنه سرى إلى بيت المقدس، لكن الله عز وجل هو من فعل. وإذا كان الأمر أنه هو من فعل فلا تسأل، لأنه على كل شيء إيه قدير. لأجل ذلك نزلت الآيات تقول كما في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، ونسبت الإسراء لربنا تبارك وتعالى، لله عز وجل، ولم تنسب الإسراء لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآية تؤكد الحقيقة الدامغة اللي استوعبها أبو بكر بسرعة، لأنه هو آمن صدق النبي أنه رسول يوحى إليه، وبالتالي أي شيء يأتي من هذا الرسول خلاص مصدق، لأنه هو ده التصديق الإيماني المستلزم للإذعان للمخبر إذا أخبر وللخبر إذا ورد، ما خلاص أنا صدقت أنه رسول. وبالتالي استوعب أبو بكر ما لم يستوعبه المشركون في مكة: سبحان الذي أسرى بعبده، فمحمد مفعول به والله هو الفاعل، وإذا كان الفاعل هو الله عز وجل فلا تستغرب ولا تندهش لأنه على كل شيء قدير. إذن هذا التصديق العالي من أبي بكر رضي الله عنه هو الذي رفع أبا بكر إلى هذه المنزلة، والذي وضع أبا بكر على يعني أعلى عليين في الصحابة جميعا رضي الله عنهم أجمعين، فجعل الصديق هو فعلا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نخلص من هذا يا إخوة بارك الله فيكم ويا أخوات أيضا بارك الله فيكم، أن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعي أن يكون أهل بيته، لكن أفضل من آمن هو أبو بكر رضي الله عنه، أو خليك على الاختيار الذي اختاره أو الجمع الذي جمعه إمامنا الأعظم إمامنا أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله، أن أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الموالي زيد بن ثابت، وأول من آمن من الصبيان هو علي، وأول وأفضل من آمن من الرجال إنما هو أبو بكر رضي الله عنه. فبالتالي حق لأبي بكر أن يكون في هذه المنزلة، أن تكون له أولوية في الإيمان، وأن تكون له أسبقية في التصديق واليقين والإيمان، فيرتقي بذلك فوق منازل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر كلمة للإمام الذهبي عليه رحمة الله، يقول الناس يقولون، الناس يعني العلماء، الناس يقولون خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر رضي الله عنه. تخيل، خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين، بعد آدم وبعد نوح وبعد داود وبعد سليمان وبعد إبراهيم وبعد موسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من طلعت عليه الشمس بعد هؤلاء الأنبياء والمرسلين أجمعين إنما هو أبو بكر رضي الله عنه. لأجل هذه المنزلة العالية لا تستغرب أخي الحبيب ولا تندهشي أختي الكريمة إذا قيل لنا أنه قد نزل في أبي بكر قرآن يتلى إلى يوم القيامة، هتكون مش غريبة، سيكون هذا أمر عادي أن يقال لنا إنه قد نزل في أبي بكر قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك أنا أعطر وأطيب نفوسنا جميعا بأنه فعلا فعلا قد نزل من القرآن في أبي بكر آيات تتلى إلى يوم القيامة. كلنا يذكر قول الله عز وجل في سورة التوبة، قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أخرجه، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبر القرآن بضمير المفرد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هم ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثاني اثنين، تخيل لما المفسرين يذكروا أنه قد أجمع المفسرون، لا أجمع المسلمون يعني أجمعت الأمة على أن الصاحب المذكور في هذه الآية اللي هو ثاني اثنين، على أن المذكور في هذه الآية ثاني اثنين إنما هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنه قد ورد بطريق التواتر القطعي أن أبا بكر هو من صاحب النبي في هجرته عليه الصلاة والسلام، أراد أن يستبق رسول الله بالهجرة وأن يتعجل هجرة نفسه إلى المدينة كما فعل غير من الصحابة، كما فعل عمر بن الخطاب مثلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ أبا بكر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر على رسلك، تمهل يا أبا بكر في قرارك بالهجرة إلى بيت إلى المدينة، استمهل أبا بكر واستبطأه وقال على رسلك يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، لعل الله أن يجعل لك رفيقا، كأن المنة أن يكونا معا ثاني اثنين هي منة الله على أبي بكر فعلا، أن يجعل له الله عز وجل صاحبا رفيقا في هجرته، فلا يدع ربنا تبارك وتعالى أبا بكر يهاجر وحده، إنما يا أبا بكر لا تهاجر وحدك، انتظر. ليه انتظر؟ على رسلك. ليه على رسلي؟ لعل الله أن يجعل لك صاحبا، يجعل لك رفيقا. أبو بكر حساس جدا، أبو بكر ذكي جدا، أبو بكر يعني على الخط مع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قال أبو بكر: أو ترجو ذلك يا رسول الله؟ يعني أنت تتوقع، أنت تنتظر أن يؤذن لك في الهجرة يا رسول الله؟ قال: أجل. فانتظر أبو بكر حتى يأذن الله عز وجل للنبي بالهجرة. وفي الحقيقة إذن الله للنبي بالهجرة هو إذن لأبي بكر بالهجرة. ليه؟ لأن النبي استمهله عليه الصلاة والسلام، قال: على رسلك. والنبي يوحى إليه، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هو وحي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه سنة قولية، والسنة وحي من الله عز وجل، صورة من صور الوحي. وبالتالي كرم أبو بكر رضي الله عنه، فلم يترك أن يهاجر وحده كما هاجر عمر ابن الخطاب وغيرهم من الصحابة، إنما قال له النبي: على رسلك حتى أذن الله لرسوله في الهجرة. فكان النبي هو الرفيق المنتظر، كان النبي هو الصاحب المنتظر لأبي بكر في الهجرة، وكان أبو بكر هو الصاحب المؤنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. أنزل الله هذه الآية في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه. أجمع المسلمون كما ذكر المفسرون على أن المعني بقوله تعالى ثاني اثنين، وعلى أن المعني المقصود بقوله تعالى إذ يقول لصاحبه، الصاحب هنا هو أبو بكر رضي الله عنه. إذن نزل في أبي بكر القرآن، نعم نزل في أبي بكر قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول أيضا إنه حتى تمام الآية، كل الآية في أبي بكر رضي الله عنه، اللي هي إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إن الله معنا، ولم يقل إن معي ربي سيهدين كما قال موسى عليه السلام، إنما قال إن الله معنا. والمعية هنا تقع لأبي بكر وتقع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إكراما وتأييدا من الله لرسوله، وأيضا إكراما وتأييدا من الله لصاحبه لأبي بكر رضي الله عنه. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أنزل الله سكينته عليه، الضمير هنا يعود على مين؟ يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعود على أبي بكر رضي الله عنه؟ هذا اللغز الذي فسره لنا هو ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن الذي استجيبت فيه دعوة النبي العدنان عليه صلوات الله وسلامه. ماذا تقول يا ابن عباس في هذا الضمير؟ سكينته، فأنزل الله سكينته عليه. عليه دي عايدة على مين يا ابن عباس؟ على النبي ولا على أبي بكر؟ قال: عائدة على أبي بكر رضي الله عنه، لأن السكينة تنزل على المضطرب، السكينة تنزل على القلق، السكينة تنزل على المندهش الحيران. فأبو بكر هو من كان كذلك، لأنه كان خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي فلم يزل في سكينة من أوله لآخره عليه الصلاة والسلام، لأنه معية الله معاه دائما، وتثبيت الله معه دائما، ويقين الله معه دائما، وعصمة الله معه دائما، والوصال والاتصال بينه وبين الله لا ينقطع، حتى إذا نام ينام تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. فناسب ذلك فعلا أن يكون ابن عباس مصيبا في هذا فعلا، إنه عليه عائدة على أبي بكر، لأن النبي لم يزل دائما في سكينة قبل وأثناء وبعد. بدليل إيه؟ بدليل الحديث. الحديث ورد في الصحيحين في قصة الهجرة أن المشركين لما أعلنوا يعني الطوارئ للبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه حتى وصل المشركون إلى باب الغار، وأبو بكر رضي الله عنه يسد يعني ثغرة في الغار بقدمي رضي الله عنه، ويشعر ويسمع، يشعر بقرع نعالهم ويسمع أصواتهم عند باب الغار رضي الله عنه، وهو خايف على مين؟ خايف على النبي. أما أنا فأنا إن مت فأنا وحدي، لكن أنت يا رسول الله أمة، وبالتالي هو خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر يا رسول الله، بنقرأ الحديث كده هو، قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. إذا من المضطرب؟ من المنشغل؟ من المشغول؟ هو أبو بكر رضي الله عنه، طبعا مش على نفسه إنما على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله معذرة يا إخوة بارك الله فيكم، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. والنبي طمئن أبا بكر، يهدئ من روع أبي بكر، يبشر أبا بكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، أنا وأنت لسنا وحدنا، إنما أنا وأنت معنا الله، أنا وأنت معنا الله، معنا نصرته، معنا تأييده، معنا معية الله عز وجل. فكلام ابن عباس كلام طيب وكلام مستقيم وكلام صحيح يجمل ويكمل الآية القرآنية بالحديث النبوي، أن فعلا الآية في قوله ثاني اثنين نزلت في أبي بكر بالإجماع، وقوله إذ يقول لصاحبه المعني هنا أهو أبو بكر بالإجماع، وأيضا في قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه، هذه أيضا عائدة على أبي بكر كما قال ابن عباس، لأنه هو الذي يحتاج الطمأنينة والسكينة على حياة النبي وعلى حياة نفسه، أما النبي فكان في سكينة دائما قبل وأثناء وبعد عليه صلوات الله وسلام. أيها الأحبة الكرام، الحديث في أبي بكر لا ينقطع، إنما هو حديث متواصل. سنلتقي مع أبي بكر في حلقات قادمة وفي مواقف كثيرة، لأن أبا بكر يليق بمقامه طبيعي أن نتحدث في حلقات متواصلة، فالحديث له بقية إن شاء الله عن أبي بكر رضي الله عنه وعما نزل فيه من القرآن وغير هذا من المسائل، هذا ما سنقف عليه إن شاء الله عز وجل في حلقتنا من الأسبوع القادم في نفس هذا اليوم السبت في نفس الموعد 10 مساء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألقاكم في ذاك الحين لكم مني أفضل تحية، وإلى اللقاء.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم.